لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. تعودنا بارك الله فيكم في برنامجنا أن نستعرض بعض المواعظ التي ألقاها وقالها عدد من التابعين الكرام، ونذكر بعض الفوائد والدروس والعبر المستفادة من هذه المواعظ. ومعلوم بارك الله فيكم وقدمنا هذا في الحلقات الماضية أن المقصود بالتابعين هم الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وموعظتنا اليوم موعظة جميلة رواها الإمام أحمد في كتابه الزهد عن الحارث ابن قيس الجعفي قال: إذا كنت في أمر الآخرة فتمكث، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخى، وإذا هممت بخير فلا تؤخره، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. هذه الموعظة بارك الله فيكم قائلها هو الحارث ابن قيس الجعفي من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يقال بأنه توفي سنة 48 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل من الصالحين العباد الزهاد. يذكر في ترجمته أنه كان إذا جلس إليه الواحد والاثنين حدثهم وعلمهم وتكلم معهم، فإذا كثر الناس عليه قام وتركهم لشدة بعده عن الشهرة وعن مسائل الرياء والحذر منها، فقد كان شديد الحذر من هذه المسائل. في هذه الموعظة العظيمة بارك الله فيكم سنتوقف بعض الوقفات. يقول الحارث ابن قيس الجعفي: إذا كنت في أمر الآخرة فتمكث. ما معنى هذه الكلمة؟ إذا كانت المسألة تتعلق بطاعة وعبادة فلا تستعجل في أدائها وأدها كما يرضي الله سبحانه وتعالى. كلام الحارث ابن قيس الجعفي يعالج مشكلة موجودة عندنا. أحيانا في بعض الطاعات وفي بعض العبادات نستعجل فيها استعجالا عظيما جدا للغاية. تشوف الصلاة قد تأخذ منا الوقت اليسير جدا، يوم تسأل الإنسان ليش صليت بهذه السرعة يقول لك مشغول ومستعجل وعند ارتباطات كثيرة. طيب عندك أوقات كثيرة تضيع في أمور وفي قيل وفي قال وفي أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، لماذا عندما نأتي إلى الطاعة وإلى العبادة نستعجل فيها استعجالا عظيما؟ لذلك أحبة الكرام لابد أن نؤدي الطاعة ونؤدي القربة والعبادة على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى. لا يخفى عليكم الحديث الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وجاوبه نبينا صلى الله عليه وسلم، وسأله عن الإيمان وجاوبه نبينا صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الإحسان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الإنسان لابد أن يحسن في طاعة ربه ويحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، يستشعر أن الله عز وجل يسمع ويرى لا كأحد من الورى سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان عليه ألا يستعجل في أداء الطاعة وفي أداء العبادة. مع التنبيه بارك الله فيكم أننا أحيانا نستعجل في أداء الطاعة وأداء العبادة من أجل أمور وهمية، أمور بارك الله فيكم نتوهمها نحن وأقنعنا أنفسنا بها، وفي الواقع ما في شيء يستدعي العجلة أبداً أبداً، وفي كثير من مواقف الحياة نشوف أعمارنا صدقنا بعض الأشياء وأقنعنا أنفسنا بها، ولكن في الواقع هذه الأمور ما تضر لو تم الاستغناء عنها، ما يضر لو أني طولت شوية في الموضوع، ما يضر لو أديت الموضوع بطريقة أخرى. يعني أضرب مثال بعيد عن موضوعنا بارك الله فيكم لكنه مفيد. بعض الناس يكون سيء المزاج، متعكر المزاج، ونفسيته مضطربة، ونفسيته يعني في ضيق وكرب. يوم تسأله ليش أخوي كذا يعني في أول الصبح أنت بهذا الوضع، يقولك أنا ما شربت القهوة في الصبح، إذا شربتها مزاجي بيعتدل. طيب لماذا أقنعت نفسك مثل هذا الأمر؟ طيب لو ما شربت القهوة بارك الله فيك، حاول أنك تجاهد نفسك وما تستسلم إلى بعض الأمور التي تعودنا عليها. وأحيانا بارك الله فيكم الإنسان إذا أخذ بعض المسائل تحدي للنفس يجد بأن الأمر سهل ويسير جدا جدا جدا. فبعض الطاعات التي نستعجل في أدائها، لو الواحد منا بارك الله فيكم جاهد نفسه وقال بإذن الله عز وجل بستعين بالله وبطول في هذه الطاعة وبحرص إني أرضي رب العالمين فيها وأتريث وأتمهل وأتقن هذه الطاعة على الوجه الذي يحبه الله عز وجل، اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث، قد يجد الإنسان صعوبة في تطبيق هذا الأمر، ثم بعد ذلك سيجد لذة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، كم تفوتنا من الخيرات بسبب الاستعجال في أداء الطاعات. يعني أحيانا من باب التقريب فقط بارك الله فيكم، يمكن يكون في تفاوت بين صلاتين، الأول صلى صلاة الظهر والثاني صلى صلاة الظهر، لكن الأول أجره قليل والثاني أجره عظيم جدا عند الله عز وجل. من أسباب تفاوت الأجر إن الثاني أحسن في العبادة وما استعجل فيها، وإن الأول استعجل في العبادة ولم يتقنها، لذلك اختلفت أجورهم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة. شوفوا الأجر العظيم بارك الله فيكم، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. يعني الإنسان إذا صلى وما طلع من المسجد سريعا، جلس شوي في المسجد يقول الأذكار، يتنفل، يتسنن، يناجي رب العالمين، فهو في أجر عظيم وفضل كبير من الله عز وجل. أحيانا وربما يتكرر هذا الأمر عندنا بشكل دائم، نطلع من المسجد بسرعة بعد الصلاة المكتوبة، لو الواحد يلس سينال هذه الأجور بإذن الله عز وجل. أما لو استعجل الإنسان ربما راحت عليه هذه الأجور وهذه الحسنات. وأيضا بارك الله فيكم من الخير الذي يفوت بعض أهل العجلة الذين إذا سلم الإمام خرجوا مسرعين وما يذكرون الله عز وجل أذكار بعد الصلاة المكتوبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن التسبيحات: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول المرة الأخيرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللي يقول هذا الذكر بعد الصلاة المكتوبة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني شوفوا في اليوم والليلة كم باب أو وسيلة من وسائل مغفرة الذنوب موجودة عندك. لذلك العجلة تفوت على الإنسان خيرا عظيما وكبيرا للغاية. وهذا الأمر بارك الله فيكم في عبادات كثيرة جدا. أحيانا الإنسان يستعجل بارك الله فيكم في موضوع بر الوالدين، يعني يجلس 5 دقائق مع أمه، 5 دقائق مع أبوه، ويلا مع السلامة يبا يروح عند ربعة أو يروح في بعض أشغال الدنيا. نعم أحيانا تستوي لنا أشغال يكون الإنسان فيها على عجلة ويكون مستعجل في بعض الأمور، ولكن لو طول الإنسان عند والده وعند والدته وجلس عندهما وبرهما وأحسن إليهما، يا ترى كم بكل من أجر؟ أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، اللي ما في خير الوالدين بارك الله فيكم في الغالب بيكون خير للناس قليل جدا وضعيف جدا. لذلك أنا أنصح بعض الناس إذا أرادوا أن يخطبوا لابنهم امرأة أو أرادوا أن يعني إذا تقدم لابنتهم شاب أن يسألوا طبعا عن دين هذا الشاب وأيضا وعن دين هذه المرأة، ويسألوا أيضا عن بر الوالدين. هذا الأمر إذا وجد في الرجل أو وجد في المرأة بالإضافة إلى الطاعات والعبادات الأخرى وحسن الخلق، فإن هذا أمر طيب وعظيم جدا. لذلك إذا جلست مع والدينك لا تستعجل في الكلام معهم في القيل والقال السريع جدا، لكن اجلس معهم، اتكلم وياهم، خلي الوالد يسولف. أحيانا بعض كبار السن يبغي حد من أولاده يكون جنبه، يبغي يفضفض، يبغي يتكلم، يبغي يشعر هذا الوالد اللي كان يوم من الأيام رجل قوي شال البيت كامل ويدير هذا البيت كما يقال مثل حد السيف، يجد نفسه الآن وحيد، ضعفة قواه، ما في أحد عنده. فإذا جلس عنده حد من أولاده يمكن الوالد يحب أن عياله يطولون عنده، يبغي يفضفض، يبغي يتكلم، يبغي يشعر بمكانته. ترى هذه من أمور الآخرة التي ينبغي علينا ألا نستعجل فيها، لأنها باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، أحيانا نستعجل في بعض الطاعات والعبادات ليس لأجل أي سبب إلا أننا تعودنا على السرعة والعجلة، بس ما في أي سبب آخر. طيب تشوف الإنسان عنده مشوار، لا ما عنده مشوار، عنده شغلة طارئة، ما عنده أي شغلة طارئة، لكن تعودنا أن تكون حياتنا سريعة للغاية، أو تعودنا على بعض الأمور وبعض العادات السلبية. شوف أحيانا بعض الناس بمجرد ما يسلم الإمام وقبل لا يأتي بأي ذكر من أذكار بعد الصلاة بشكل دائم واعتاد على هذا الأمر، يطلع تليفونه يشوف في حد راسله على الواتساب. يا أخي الكريم ريح بالك، هدي بارك الله فيك، ترى الدنيا لا تمشي بهذه الطريقة، وأنت بهذه الطريقة توتر نفسك وتسبب لنفسك قلق وإزعاج، ويمكن أن الإنسان يؤخر النظر في بعض هذه التطبيقات قليلا. أنا ما أقول لك الإنسان يقطعها بالكامل، حياتنا صارت معتمدة على هذه التطبيقات، ولكن أن تشغل بالك بها. أحيانا تشوف بعض الناس بين ركعات التراويح يطالع السناب ويطالع الواتساب، يشوف يمكن في محادثة مهمة فاتته، وما في شيء مهم بارك الله فيكم. لذلك تلذذ بالطاعة وتلذذ بالعبادة، واستشعر أنك تناجي البر الرحيم سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين. رمضان في البلاد.
الأولى منكم وفيكم.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة، أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير في برنامجكم من مواعظ التابعين، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الحارث ابن قيس الجعفي، قال: إذا كنت في أمر الآخرة فتمكث، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخى، وإذا هممت بخير فلا تؤخره، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. أحبتي الكرام، تكلمنا عن عدم العجلة في الطاعة وعدم العجلة في العبادة، لذلك علينا أن نحرص على التلذذ بالطاعات والتلذذ بالعبادات، الإنسان يشعر براحة عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذاك طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لذلك كان بعض السلف الصالحين يقولون: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الخير لجالدونا على ذلك بالسيوف. لذلك طاعتك وعبادتك احرص أن تكون كاملة، وهذا الأمر يبال مجاهدة للنفس. هذا الأمر لن يأتي بين يوم وليلة، يحتاج الإنسان يستعين بالله ويجاهد نفسه ويقرأ في فضائل هذه الطاعة وفي فضائل هذه العبادة، والنفس بإذن الله ستقبل على عمل الخير وعلى فعل الخير. مع التنبيه بارك الله فيكم أن أحيانا الاستعجال الشديد المفرط في أداء بعض الطاعات يبطل هذه الطاعة ويبطل هذه العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لأحد لا يقيم فيها ظهره في الركوع والسجود. يعني بعض الناس لشدة العجلة كأنه ما يركع في الصلاة، كأنه لا يسجد في الصلاة، فهذا يخشى على صلاته من البطلان. وأيضا بعض الناس فعلا ينقر الصلاة نقرا مثل نقرة الديك، يصلي بسرعة كبيرة جدا. لو تسأله: ما الذي قرأت في الصلاة؟ يقول لك: والله لا أذكر ما الذي قرأته في الصلاة. ويذكر بعض أهل العلم أن شابا دخل لبعض المساجد فوجدهم يصلون صلاة التراويح في سرعة شديدة جدا، فلما شاف الوضع بهذه الطريقة قطع الصلاة، ما استطاع أن يصلي معهم، ما قدر، يصلون بطريقة تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفيها سرعة شديدة جدا. فلما رجع إلى منزله في الليل ونام، وجد بأن مجموعة من هؤلاء الذين كانوا في المسجد كأنهم يرقصون في المسجد. يعني هذه طاعة تكون بهذه الطريقة وبهذه العبادة. الإنسان لا يدعو بارك الله فيكم إلى أن يطيل الإنسان في الطاعة وفي العبادة طول يشق على الإنسان أن يؤدي العبادة بهذه الطريقة، ولكن هناك فرق بين أن يؤدي الإنسان الصلاة بتؤداء وهدوء وخشوع وسكينة، وبين إنسان بارك الله فيكم كأنه ينقر الصلاة نقرا، كأن في شيء على ظهره يبغي يعقب بأي طريقة ويصلي الصلاة التي لا روح فيها. فلذلك على الإنسان أن يراجع نفسه إذا كانت صلاته بهذه الطريقة. نسأل الله العفو والعافية. أيضا مثال آخر على الاستعجال الشديد في الطاعات، بعض الناس إذا أراد أن يذكر الله عز وجل، شوف كيف يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله عز وجل بتؤدة وهدوء، يتفكر في معاني هذه الأذكار. إذا قال مثلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكر في معنى هذا الذكر العظيم. إذا قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عرف أن هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله عز وجل. وإذا ناجى الله سبحانه وتعالى وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يتفكر في معنى هذا الدعاء العظيم. هكذا ينبغي أن تكون عندنا الأدعية والأذكار. وفي الطرف الآخر بعض الناس إذا شفته كيف يذكر الله عز وجل يؤديها كالإنسان الذي يريد أن يسبق شيء معين، يعني يقول هذه الأذكار حتى إن الألفاظ غلط، الألفاظ ناقصة حروف غيره، المهم أنه يسرع في أداء هذه الطاعة وأداء هذه العبادة. وطبعا أحبة الكرام، هذه المسألة بهذه الطريقة تفوت علينا أجور وحسنات وأبواب من الخير لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، من مواضع التؤدة في أداء الطاعة عندما تصلي صلاة الليل. بعض الناس يقول لك: أنا حدي إني أصلي ركعتين الشفع وركع واحدة الوتر. إذا صليت ركعتين الشفع تفكر في الآيات التي تقرأها، وحاول أنك تقرأ سور ثانية جديدة من القرآن أنت تحفظها، لكن لا تقرأها دائما في الصلاة. يعني بعض الناس مثلا لشدة العجلة أو التعود معود نفسه أنه يقرأ في كل صلاة قل والله أحد وقل أعوذ برب الناس مثلا، أو سور أخرى من القرآن الكريم، مع أنه يحفظ بعض السور الأخرى والآيات الأخرى. طيب اقرأ بالسور الثانية اللي تحفظها، اقرأ من الآيات الأخرى التي تحفظها، وشوف أثر الطاعة كيف بيكون على قلبك وكيف بتكون الطاعة على نفسك. فلذلك أحبتي الكرام، إذا كنت بتصلي الشفع والوتر، صلي الشفع والوتر بتؤدة بهدوء في السجود، ادعي رب العالمين لنفسك، لعيالك، لزوجتك، لوالدينك، لوطنك، لولاة أمرنا، للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ترى هذا أمر طيب وأمر جميل وأمر حسن جدا أن يفعله الإنسان. ثم أيضا بارك الله فيكم، من مواضع أداء أداء الطاعة بتؤدة وهدوء، إن الإنسان بارك الله فيكم يتفكر في الآيات التي يقرأها الإمام. يعني أحيانا بعض الناس لشدة استعجاله خلاص ذهنه وعقليته متعودة متى بيخلص الإمام الصلاة، لكن إذا الإنسان شوية بكر للصلاة والسنن قبل لا يؤدي صلاة الفرض، والإمام كبر بالصلاة وكبر مع الإمام وسمع تلاوة الإمام وتفكر فيها كل يوم، بيسمع لآيات من يعني مواضع مختلفة من القرآن الكريم، يمكن ينتفع بسماع آية انتفاع عظيم جدا، يمكن يلين قلبه، يمكن يرق قلبه خشية وتعظيما وتقديسا وتمجيدا لله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان مثلا إذا صلى وراء الإمام والإمام مثلا قرأ آيات تتعلق بدعاء الله عز وجل، الإنسان هنا يتفكر في عبادة الدعاء ويتفكر في تقصيره في أداء هذه العبادة. عندما يقرأ الإمام آيات تتعلق بإقامة الصلاة يراجع نفسه، هل هو ممن يقيم الصلاة حقا وصدقا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة العظيمة. فهذا موضع من مواضع التدبر والتريث والتمهل في أداء الطاعة وأداء العبادة. إذن هذه الخلاصة من هذه الجملة التي ألقاها وقالها هذا التابعي الجليل، قال: وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخى. يعني الإنسان في أمور الدنيا يتمهل يتريث، لا يكون عجولا جدا، وأيضا يكون محتاط في أمور الدنيا، لأن بعض الناس بسبب استعجاله المفرط في بعض أمور الدنيا يوقع نفسه بارك الله فيكم في أمور ومصائب عظيمة جدا، خاصة بارك الله فيكم الأمور التي نراها من حوادث الطرق والسيارات. بعضهم يريد يبغي يلحق على الدوام مستعجل ويقود سيارته بطريقة يعني غير طيبة، وعنده رعونة أثناء قيادة السيارة فيؤذي نفسه ويؤذي غيره. فلذلك تمهل ولا تكن عجولا، يقولون في العجل الندامة، وكم استعجل الإنسان ثم ندم ندما عظيما. كذلك في بعض الأمور وبعض الأشياء التي تعرض للإنسان في الدنيا توخى فيها، تريث بارك الله فيك، تمهل. بعض القرارات من الخطأ الكبير جدا، وهي أخطاء قاتلة، أخطاء قاتلة من ناحية أن تتخذ هذا القرار المصيري دون تريث، دون تفكر، دون تأمل في هذا القرار المصيري. يعني مثلا أحيانا يقع الخلاف الشديد العظيم بين الرجل وبين زوجته، بعضهم على طرف لسانه كلمة طالق على طول. يعني من الغرائب التي مرت علي أن رجل عايش مع زوجته سنوات طويلة جدا، 15 سنة تقريبا، وبينهم أولاد، خلال سنة واحدة أوقع عليها هذا الزوج 3 طلقات، طلقة أولى ورجعها، طلقة ثانية ورجعها، ثم طلقة ثالثة. طيب يا فلان، خلال سنة واحدة ريايل بارك الله فيك عايشين مع حريمهم في مشاكل ما يعلم بها إلا الله، وكلمة الطلاق ما تجي على لسانه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يتريث، يصبر، يعود نفسه بارك الله فيكم على الصبر، وجاء في الحديث وأن النصر مع الصبر. أما تعال وسوي المسألة يلا اتخذ قرار بسرعة ولازم أسوي الموضوع الفلاني اللي في راسي في أسرع وقت، هذه المسألة ما تدار بها أمور الدنيا. أحيانا بعض القرارات المصيرية يبالها دراسة واستشارة واستخارة، ومن بعد كل هذا أيضا يمكن الإنسان يقدم رجل ويؤخر رجل ويتريث تريثا كبيرا وعظيما. أيضا بارك الله فيكم، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخى، هذه المسألة أيضا تنبهنا على موضوع مهم جدا لابد نتكلم عنه. هذا الموضوع هو أن تكون محتاط في أمور الدنيا. يعني بعض المسائل الدنيوية خل عندك احتياط، خل عندك ورع، خل عندك تقوى لله عز وجل. يعني مقام الورع، وإن الإنسان يتورع عن بعض الأشياء، وإن الإنسان يحاسب نفسه، لا يمكن النقطة هذه أنا باكل فيها مال حرام، يمكن بالنقطة هذه أو المسألة هذه أنا بظلم غيري، يتريث الإنسان، يصبر الإنسان ويسأل ويراجع أهل الاختصاص. أما بعض الناس بارك الله فيكم إذا مثلا أتيحت له معاملة مالية ما يسأل حلال حرام بأي طريقة كانت، طيب يمكن أنت ماكل فيها حقوق الناس، يقول لك جاءتني مسألة مادية ومنفعة دنيوية لابد إني أستعجل فيها، وهذا الأمر ليس بصواب. طبعا هذا ما يعني إن حتى إني أتخذ قرار معين أتم في القرار هذا 40 سنة، لا يعني الأمر هكذا، لكن المقصود أن يكون الإنسان عنده شيء اسمه ورع، شيء اسمه تقوى، شيء اسمه احتياط وتقديم ما عند الله سبحانه وتعالى. وكلنا نعرف أن القاعدة المشهورة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على اتقاء الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أيضا أحبتي الكرام، أحيانا بعض الأمور تشتبه على الإنسان، لابد على الإنسان ألا يستعجل وأن يتريث. ويعجبوني بعض كبار السن، تمر عليهم بعض الأمور ويجيلهم بعض الناس، تعال يا فلان صار كذا واستوى كذا، فيرد هذا الشايب الرجل الكبير اللي شاف الدنيا وعاصر التجارب يستوي خير بإذن الله، يقولوا له تعال لا بسرعة خلص الموضوع بسرعة، يرد عليهم بكل هدوء وكل طمأنينة يستوي خير بإذن الله عز وجل، ويتريث ويصبر وتعدي المسألة بردا وسلاما بإذن الله عز وجل. يقولون بارك الله فيكم، بعض مصائب الدنيا ومشاكل الدنيا نفس المشروب الساخن جدا، لو قدم للإنسان مثلا شيء من المشروبات وهذا المشروب فيه حرارة كبيرة جدا، لو شربها الإنسان ما بيتلذذ فيه، لكن لو ترك حتى يبرد قليلا سيتلذذ به. كذلك بعض المصائب، بعض المشاكل، بعض الأمور التي تكون في الحياة، وهذه الدنيا ما تخلو من منغصات، قد تكون مثل هذه الأشياء الساخنة، إن تركتها ستبرد وتنجلي هذه الغمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس على طول يعني بس مجرد ما يسمع الكلمة يخوض في الموضوع، يعرف ما يعرف غيره، ما عنده شيء اسمه خلني أسأل، خلني أشوف، خلني أتريث، بصبر شوية. هذا الأمر عند بعض الناس أمر غير موجود إطلاقا، وهذا التصرف طبعا تصرف خطأ وليس بصواب. وطبعا بعض الناس يقول لك طيب واحد من جماعتي ومن أهلي طالب مني إني أساعده في موضوع معين، ساعد هذا القريب، ولكن هناك فرق بين المساعدة وبين الحمق الذي يرتكبه بعض الناس. تساعد قريبك في الخطأ هذا مقبول منك؟ غير مقبول أبدا. تساعده في الاعتداء على الآخرين، تساعد مثلا ابن عمك الشاب في أن يضرب أحد الناس أو يؤذيهم، هذا الكلام غير مقبول بارك الله فيكم. فلذلك على الإنسان أن يكون متريثا، خاصة في بعض المسائل اللي تشتبه عليه بعض الأمور، وياما أشياء بغينا نسويها في هذه الحياة ثم تريثنا وتأملنا وصبرنا، عقب الإنسان يقول ربي لك الحمد إني تريث وما استعجلت، لأني لو استعجلت كنت سأندم ندما عظيما. لذلك بعض الناس وبعض الحكماء كانوا يسمي العجلة أم الندامات، يعني الإنسان يستعجل في أمر ثم يندم ندم عظيم جدا ولا ينفعه الندم، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا من عدم الاستعجال بارك الله فيكم في أمور الدين والدنيا، راجع أهل الاختصاص. مرت عليك مسألة دينية، راجع أهل الاختصاص، طلاب العلم، المشايخ، جهات الفتوى، ارجع واسألهم. لا تسوي أشياء من راسك أو تسأل ربعك في الميلس ونصهم ما يعرفون حتى بعض الأحكام الشرعية اليسيرة أو السهلة، هذا الأمر ليس بصواب. لابد على الإنسان أن يتريث ويراجع من يثق في دينه وبعلمه. وأيضا حتى في أمور الدنيا ترى ما يمنع إخواني وخواتي أن نتريث ونتأمل وندرس الموضوع من عدة جهات. أنا أتعجب من بعض الأشخاص عند مثلا بعض العقود المالية، هذه العقود بمئات الآلاف من الدراهم، طيب عندك العقد المالي هذا ليش ما تضبطه بطريقة صحيحة وتتريث وتدرس المشروع من جوانب كبيرة جدا، وتحط لك بعض المستشارين اللي يمكن يفيدونك في هذا المشروع، بتدفع لهم شيء من المال، لكن أنت إذا أنجزت المشروع بطريقة صحيحة تكون قد وفرت توفيرا كبيرا. أما بعض الناس ما عنده خبرة ولا يعرف ولا يبغي يرجع لأهل الخبرة، فهذا يورط نفسه توريط كبير جدا جدا جدا. لذلك على الإنسان أن يراجع أهل الاختصاص وأن يدرس بعض الأمور دراسة جيدة ودراسة متأنية. ثم أيضا بارك الله فيكم، هذه المسألة تقودنا إلى شيء مهم جدا، هذا الشيء سأذكره لكم بإذن الله بعد الفاصل، فابقى معنا فاصل قصير ونواصل إن شاء الله بعده الحديث عن هذا الأثر الجميل.
من مواعظ التابعين.
رمضان في البلاد.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة
وهذه الطريقة تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير وكلامنا عن موعظة جميلة قالها هذا التابع الجليل الحارث ابن قيس الجعفي: إذا كنت في أمر الآخرة فتمكث، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخى، وإذا هممت بخير فلا تؤخره، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. وعدكم بارك الله فيكم قبل الفاصل إني أتكلم عن مسألة مهمة جدا، التريث في بعض الأمور وفي بعض المسائل ينبهنا على جانب مهم جدا. ما هو هذا الجانب؟ من الخطأ الكبير ومن الخطأ الجسيم العظيم جدا الذي يرتكبه الإنسان أن يكون الإنسان سريعا ما يخدع. بعض الناس بسبب العجلة الشديدة مستعجل دائما، ما يدرس بعض المواضيع، يخدع بطريقة سهلة جدا. ترى هذا الأمر خطأ وليس بصواب. الإنسان المؤمن، الإنسان التقي، من أذكياء الناس، يفكر، يتريث، ما ينقص عليه بكلمتين. يعني بعض الناس الآن يبتزون بعض الناس إلكترونيا ويسلبون منهم مئات الآلاف أحيانا من الأموال. طيب ما السبب بارك الله فيكم؟ رابط وصل الإنسان وعلى طول بدون ما يتحقق ولا يتريث دخل على هذا الرابط وسحب فلوسه وسحب الأولي والتالي. لا يصح مثل هذا الأمر. لذلك يروى عن بعضهم أنه كان يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعوني. يعني الإنسان ما يكون ساذج، ما عنده ذكاء ولا فطنة، ولا يأتي واحد عنده بارك الله فيكم شيء من المكر يتمكن من خداعي. لا، الإنسان يكون عنده نباهة، يكون عنده بارك الله فيكم تفكير، يكون عنده سلمكم الله طيبة، لكن بدون ما يكون هذا الإنسان ساذج ويخدع بطريقة سهلة سريعة. وهذا الأمر لابد نعود عيالنا عليه، نخلي عيالنا يشغلون راسهم، يفكرون، يقدرون يقيمون الموقف اللي قدامهم. هل هذا الموقف أتصرف فيه بالتصرف الفلاني أو التصرف الفلاني؟ أما إذا عودنا عيالنا يلا بسرعة اتخذ قرارك في أسرع وقت، هذا الكلام خطأ. لابد نعلمهم أيضا مهارات اتخاذ القرار، كيف أتخذ القرار المناسب، لأن أحيانا قد يتعرضون إلى أخطار كبيرة جدا وأمور يعني ما تسر، نسأل العفو والعافية، ابتزاز بطرق مختلفة متنوعة بسبب استعجالهم في بعض الأمور. لابد نعودهم كيف يتخذون القرار، وكيف أن عيالنا يكونون أقوياء وشجعان ويستطيعون أن يقولوا لا لكل مبتز مخادع. ثم أيضا بارك الله فيكم الحارث ابن قيس أوصانا بوصية جميلة جدا: وإذا هممت بخير فلا تؤخره. من الحكم المشهورة الشائعة: لا تؤجل عمل اليوم إلى غد. وبعضهم يضيف إضافة جميلة جدا، ما هي هذه الإضافة؟ لا تؤجل عمل اليوم إلى غد، ولا تؤجل مال الآن إلى بعد. بمعنى بارك الله فيكم الآن عندك عمل معين، لا تأجل إلى وقت آخر، انجز عملك هذا في هذا الوقت وخلص المسألة هذه. لأن الإنسان إذا جلس يؤجل ويؤجل ويؤجل تتراكم عليه الأمور. بعض المدراء الناجحين اللهم بارك عند على طاولة مكتبه نوعين من الملفات، ملفات تحتاج إلى دراسة ويعني تدقيق ومراجعة، هذه موجودة ويشتغل عليها يوميا وجزء من وقته يروح في دراسة هذه الملفات، وهناك ملفات بارك الله فيكم مستعجلة يمكن أن ينهي العمل عليها سريعا. ما يرجع من عمل للبيت وعلى مكتبه توجد معاملات يمكن أن ينجزها وتعمد تأخيرها. هذا من رعاية الأمانة، وهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا من الخوف من الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان ألا يسوف في بعض الأعمال وألا يؤخر في بعض الأعمال، والتسويف هذا يضيع على الإنسان خير كبير وعظيم جدا جدا جدا. لذلك قيل لبعض الحكماء: أوصنا، عطنا وصية. قال: أنذركم سوف. احذر من كلمة سوف. إن شاء الله بخلص الشغلة هاي بعدين، إن شاء الله بكمل دراستي عقب، إن شاء الله الموضوع الفلاني بسوي عقب. وعقب تأتي بعض المشاغل وينشغل الإنسان، وربما صارت على الإنسان أضرار كبيرة جدا وندم، وما ينفعه الندم. فإذا جاءت عندك مسألة معينة حاول أن تنجزها في أقرب فرصة ممكنة ولا تؤخرها حتى أنت ترتاح، وستجد أن إنجاز الأعمال بهذه الطريقة ترى أسهل عليك، يعني أنك تنجز كل يوم عمل بسيط وسريع وسهل، هذا أفضل من أنك تؤخر وتؤخر فتجتمع عليك أعمال سهلة لكنها كثيرة جدا فيضيع عليك الوقت ويرتبك الإنسان ويتوتر الإنسان وما ينفعه بعد ذلك هذا الندم، ليتني ما سويت وليتني سويت وليتني فعلت كذا. لا، حاول أن تخلص أعمالك أول بأول. لذلك أيضا من الحكم الجميلة جدا أن بعضهم يقول: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. بعض الناس فعلا عنده تردد غير طبيعي أبدا أبدا أبدا. طيب الشغل الفلاني يخلصها اليوم ولا باكر؟ ويبدأ يأكل بعمره ويأكل بعمره، طيب ما خلصها اليوم يا باكر، ونفس الشيء أخلصها اليوم ولا باكر؟ لا تتردد بارك الله فيك، اعقلها وتوكل على الله سبحانه وتعالى، خاصة في بعض المواضيع البسيطة السهلة اليسيرة. أما الإنسان إذا استروح للراحة ويبغى يرقد في النهار ما يبغى يخلص معاملاته وراق تماما وفي الليل سهر ولفلفة منه ومناك، فهذا تفوته خيرات كبيرة جدا وعظيمة جدا. وربما مثلا يكون في بيت الإنسان عطل يتعلق ببعض الأمور الكهربائية فيؤجل ويؤجل ويؤجل وتستوي كارثة أكبر وعظيمة، والمسألة في أول الأمر ربما تطلبت منه 10 دراهم أو 20 درهم أو 100 درهم ويعالج المشكلة، لكن إذا وقعت الكارثة ربما كلفته المسألة 1000 الدراهم. لذلك هذا التأجيل وهذا التسويف مضر للغاية. لذلك يقولون: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. يعني إذا أتيحت لك فرصة أنك تطور من مهاراتك وتنمي من معرفتك ومعلوماتك لا تأجل بارك الله فيك، بادر وسارع سلمك الله، وبتمر الأيام وبتعدي الأيام. بعض الموظفين ما كان عنده الشهادة الجامعية وأول ما داوم قال بستعين بالله عز وجل بدرس جامعة الفترة المسائية، طيب تعال بعد 3-4 سنوات يقول خلصت الجامعة. هذا هو الحزم، هذا هو الحزم المطلوب. الإنسان لو حزم مع نفسه يجد بأن الأيام ستمضي وهذه المسألة والأشغال ستمضي وبيخلصها بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا أحبتي الكرام، من طرق السعادة ومن طرق الراحة النفسية مواجهة الأمر وعدم تأجيله. يعني أحيانا بعض الناس يؤجل بعض الأمور لدرجة أنه يوصل إلى مسألة القلق من الشيء الفلاني. يا أخي الكريم بادر بارك الله فيك، احسم في الموضوع هذا واحزم فيه واقطع بارك الله فيكم هذا التفكير الكثير، وبادر بفعل واتخاذ هذا القرار بعد الدراسة والمشاورة والاستخارة وغير ذلك. أما أنك تجلس تسوف وتأخر فهذا الأمر فيه ضرر كبير جدا. ثم أيضا أحبتي الكرام، من أسوأ أنواع التسويف أن يؤخر الإنسان الطاعات والعبادات. يعني أحبتي الكرام، الإنسان إذا كان في أول عمره وعنده راتب طيب بارك الله فيكم، حاول تجمع جزء من هذا الراتب كي توفر مبلغ مالي وتروح فيه لأداء شعيرة الحج، ترى هذا أمر طيب وهذا من الحزم مع النفس. بعض الناس في أول حياته وده يسوي عمل خير عن نفسه فيؤجل هذا الأمر، يقول لك إن شاء الله إذا وصلت على 40 بعدين بفكر بالصدقة الجارية. طيب من الذي يضمن للإنسان أن يعيش إلى عمر 40؟ بادر بارك الله فيك ولا تؤجل ولا تسوف. أحيانا بعض الناس يؤخر أداء الصلاة بعد في وقت وبعد في وقت وتو مؤذن فيقام للصلاة، يقولك تو الإمام يقيم للصلاة، يصلي الإمام الركعة الأولى والثانية وتفوته الصلاة وهو الآن يتوضأ ويشرع في الوضوء. شوف كم من خيرات تفوتنا بارك الله فيكم. لذلك يذكر عن بعض السلف أنه كان صائغا، يعني يعمل فيه الصياغة، صياغة الذهب وغير ذلك، فإذا رفع المطرقة وسمع النداء ما ينزلها، يعني ما ينزلها فيضرب الضربة مباشرة، يترك العمل ويقوم متوضئ ويذهب إلى المسجد. هذا بارك الله فيكم من علامات الحزم مع النفس، وأن الإنسان يبادر إلى فعل الخير، يبادر إلى فعل الخير. بعض الناس بارك الله فيكم يؤخر أداء الحج وهو قادر ومستطيع، طيب يمكن الصحة تروح بارك الله فيكم، يمكن المال يروح عن الإنسان، بادر واغتنم هذه النعم قبل أن تزول بعض النعم ويندم الإنسان ولا ينفعه الندم. بعض الناس أيضا يؤخر بعض أبواب الخير، مثلا يؤخر الزواج، أبوه موجود وأبوه يترجاه أن يتزوج، يبغي يفرح بولده ويبغي يستانس بأحفاده من ابن هذا، فيؤخر هذا الابن الزواج سنة بعد سنة فيموت هذا الوالد، فبعد ذلك يتزوج هذا الشاب ويقول ليت أبوي كان موجود ويشوف هذه الفرحة واجتماع الناس والسوالف الطيبة وهذا العرس الجميل. لا تؤجل مثل هذه الأشياء، يكون لك ذرية صالحة ينفعونك بارك الله فيك باكر ويدعون لك بظهر الغيب. هذا من الحث من الحرص على فعل الخير وعدم التسويف. ثم أيضا بارك الله فيكم من الحرص على العجلة في الخير، وأن الإنسان إذا أراد شيء من أمور الخير أنه ما يؤخره، بادر بالتوبة إلى الله عز وجل. كلنا عندنا أخطأ وعندنا ذنوب وعندنا معاصي. بعض الناس تقول له يا فلان متى ستتوب إلى الله عز وجل؟ يقول لك إن شاء الله إذا وصل عمري 40 بتوب. ما أدري بعض الناس وين جايب هذا الكلام. وبعض الناس يقول لك طيب إذا رحت الحج بتوب، وبعض الناس يقول إذا تزوجت بتوب، وبعض الناس يقول لك إذا تقاعدت من العمل سأتوب إلى الله عز وجل. بادر بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس في ذمته حقوق للآخرين، بادر بأدائها رعاك الله، لأن الإنسان باكر قد يلقى الله عز وجل ويخشى عليه أن يكون مفلسا يوم القيامة. جاء يوم القيامة وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، بادر بأنك تتحلل من هؤلاء الناس وأنك تستسمح منهم. إذا كان بينك وبين بعض أرحامك قطيعة وهجران وشيء من سوء التفاهم، بادر بارك الله فيك بطلب الصلح بطلب التسامح. ترى اليوم هم موجودين، باكر يمكن واحد منهم يطلع من هذه الدنيا ويندم الإنسان ندم عظيم ولا ينفعه الندم. ثم أيضا بارك الله فيكم بادر بأداء الصدقة. لو عندك شيء يسير من المال تصدق بهذا المال، حط بارك الله فيك في صندوق من صناديق التبرعات في يعني مصرف الصدقة الجارية، ولو كان مالك قليل. إذا تصدقت كل يوم بدرهم في الصدقة الجارية، طيب في السنة كم بدرهم بتكون؟ خلال سنتين كم درهم؟ خلال 10 سنوات كم درهم ستكون؟ هذه أجور عظيمة جدا وحسنات كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الحارث ابن قيس الجعفي: وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. وهذه المسألة فعلا يشتكي منها عدد من الناس. يقول لك أول ما أقول تكبيرة الإحرام وأبدأ في الصلاة تأتيني الوساوس أن أنت مرائي وصلاتك هذه ما منها فايدة، وأمس أنت كنت تسوي المنكر الفلاني والآن جاي تصلي، اقطع الصلاة هذه واطلع من المسجد لأن صلاتك هذه مردودة في وجهك. هكذا يأتي الشيطان الرجيم إلى بعض الناس والعياذ بالله. لا بد أن نعلم أن الشيطان يبغي يصدك عن الطاعة ويبغى يصدك عن الخير ويمنعك عن الخير. طيب هل تستجيب له؟ هل تصدق كلامه؟ هل تستسلم له؟ أم تستعين بالله وتجاهد نفسك وتجاهد هواك؟ الشيطان يبغي بأي طريقة أنه يبعدك عن الخير، لأن الصلاة يحب الشيطان أن تترك ويحب الشيطان أن يعصى الله عز وجل. لذلك إذا شافك مقبل على الخير زين لك بعض الأشياء ودخلك في وساوس وتفكير وهواجس ما يعلم بها إلا الله عز وجل. فما الحل بارك الله فيكم؟ إنك ما تستجيب له، إنك تتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، إنك تجاهد نفسك وهواك، وإنك ما تفكر بهذه الطريقة وتفكر فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يعني يعرف بعض الناس، يقول لك كان فلان الفلاني تارك للصلاة، يقول كانت حياتي طيبة وما عندي أي مشكلة، يقول لك بديت أصلي تيلي وساوس وأشياء سيئة جدا وأفكار قبيحة للغاية. شو سبب هذه الأفكار القبيحة وهذه الأفكار السيئة؟ سببها الشيطان الرجيم، شافك مقبل على الخير فيبغي صدك عن الخير، يبغي يبعدك عن الصراط المستقيم. بعض هذه الأفكار بارك الله فيكم تكون متعلقة بالله عز وجل. حتى بعض الناس يقول لك أنا ما أقدر أتكلم بالأفكار اللي تجيلي في راسي، أشياء خطيرة جدا. طيب شو الحل؟ الحل إنك تعرض عنها وتتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم وتستعين بالله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه الوساوس من الأخطاء الكبرى أنك تستجيب لها وتسترسل معاه وتبدأ تسير مع هذه الأفكار. هذا خطأ قاتل جدا يرتكبه الإنسان، لأن الشيطان لن يأمرك بالخير بل يأمرك بما فيه صد لك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تلتفت إلى هذه الوساوس أبدا أبدا. إخواني الكرام وأخوات الكريمات، بعض أنواع الوسوسة هذه وسوس فيها الإنسان واستمر معاها فأصبحت عبارة عن مرض نفسي تجذر في نفس الإنسان والعياذ بالله. طيب ما السبب؟ السبب إن الإنسان سير مع هذه الوساوس، إن الإنسان بارك الله فيكم طابت له هذه الوساوس وتم يجاريها. لذلك على الإنسان أن يستعين بالله عز وجل وأن لا يستسلم لهذه الوساوس أبدا. قد يأتيك الشيطان ويقول لك صلاتك ما منها فايدة، عبادتك ما منها فائدة، وضوءك ما منه أي أثر وغير مجزئ هذا الوضوء، لا تلتفت له وأعرض عن كيد الشيطان الرجيم، فإن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم هنا قال إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. يعني عندنا مسألتين، المسألة الأولى من طرق تلبيس الشيطان على الإنسان أنه يأتي بشيء فيه جانب من الحق ويقدم لك كي تقع في الخطأ، فالحرص الإنسان على الإخلاص وترك الرياء هذا من أعظم الطاعات والقرب والعبادات، لذلك علينا أن نحرص على ترك الرياء وإخلاص العمل لله عز وجل، وأن الإنسان ينوي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس وللأسف الشديد غرتهم أجهزة التصوير وبريقها وأضواء الفلاشات هذه، وأصبح ما يفعل أي أمر ولو كان يتعلق بطاعة أو عبادة إلا وهو يصور نفسه وينشر بين الناس. احرص على عدم الرياء وإخلاص النية والعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك كان السلف يقولون اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، سو عمل بينك وبين الله عز وجل، تكون عندك خبيئة عمل، هذا العمل ما يعلم عنه أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الناس ما تدري عني، ما حد يقدرني، ما حد يشعر فيني، ما حد يكافئني على هذا الأمر، الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، والرفع والخفض بيد ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الرياء والمراءة هذه من أخطر المسائل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لكن أحبتي الكرام أيضا عندنا في الطرف الآخر لا نوسوس أيضا في موضوع الرياء. بعض الناس حتى يبين للناس أنه مو بمرائي يكذب، يسألونه أنت رحت الحج؟ يقول أبدا ما رحت الحج، ما حجيت، معنا رايح الحج. يوم تسأله ليش سويت كذا يقولك أخاف على نفسي من الرياء. طيب ممكن كنت تجاوب بأي جواب ثاني بارك الله فيكم دون أن تكذب. فلذلك ما يحتاج الأمر أن نوسوس ويبدأ الإنسان يكون موسوس في مثل هذه المسائل، وفي كل مسألة يشعر بأنه قد وقع في الرياء وما أخلص العمل لله سبحانه وتعالى وأنه يستحق الوعيد. لا، هذا الأمر خطأ بارك الله فيكم، وهذا الأمر وهذا التفكير بهذه الطريقة ليس بسديد أبدا. وادعو الله عز وجل دائما وأبدا أن يرزقك الإخلاص في القول والعمل، فإن من دعا الله سبحانه وتعالى واستعان بالله عز وجل أعانه ربنا سبحانه وتعالى. وما أطيب أن يكثر الإنسان من دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلنا بارك الله فيكم إلى ختام هذه الحلقة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأزواجنا وذرياتنا ومن نحبهم في الله عز وجل وعلماءنا وحكامنا في الفردوس الأعلى من الجنة على سر المتقابلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.